بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لما يجري الآن في أغلب بقاع الأرض للمسلمين في واقعهم المزري وفي واقع الذلة والمهانة، ونظرا للفتنة الجائحة الشديدة جدا التي تحدث لأكثر الناس الآن، نظرا لانتفاش الباطل ونظرا لزهو الجاهلية بباطلها وافتتانها بقوتها، ونظرا لتخلف المسلمين ولواقعهم المزري المهين، نظرا لذلك رأينا أن نستأنف الحديث إن شاء الله عن السنن الربانية. هذه السنن من درسها اعتبر، والفرق بين ذي البصيرة وبين الذي أصيب بعمل بصيرة أن ذا البصيرة يتابع سنن الله عز وجل ويعتبر بها فيستطيع أن يفسر الواقع الذي يعيشه المسلمون وغير المسلمين، ولا يصاب باليأس والقنوط ولا يصاب بالظن السيء أو بظن السوء برب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يجد المسلم الواقع المزري المهين الآن، عندما ينظر إليه يقول هل الإسلام على حق؟ إن لم يقل ذلك بلسانه فشيطان يحدثه وهو يسمح له بهذه الوسوسة. هل نحن على حق الآن؟ ما الذي جرى؟ هل هناك من أمل في عودة الإسلام مرة أخرى؟ هل هناك من أمل؟ هل نستطيع أن ننتصر على أمريكا على أكبر دولة شيطانية في التاريخ؟ هل ينتصر بائع السواك والطواعي والجلباب والقميص والأثواب والذين يعني سبحان الله العظيم، هل يستطيع هؤلاء أن يعيدوا للإسلام مجده؟ هل نستطيع أن ننتصر على الباطل؟ هل ستقوم للحق دولة فيما بعد؟ لأن الواقع مزري ومهين وشديد، والفتنة ضال مضلة والعياذ بالله تعالى من مضلات الفتن. وكي لا يسري الإنسان أو يعني يسير مع الشيطان في وساوسه هذه ويحاول أن يجد إجابات شافية فلا يجد، نظرا لجهله ولضعف إيمانه، فبذلك ولذلك أردنا أن نبدأ في هذه السنة الربانية وأن نختار منها السنة العريضة العامة جدا والتي تتفرع عليها جميع السنن العامة والخاصة، ألا وهي سنة الله تعالى في الابتلاء. الابتلاء: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نابتة ليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالابتلاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الابتلاء ذكرناه كثيرا فيما مضى، وكلكم والحمد لله يعرف معنى الابتلاء، وهو أن يتعرض الإنسان لمشقة شديدة ثم يؤمر بتقحم الآلام وبالامتناع عن الملذات المحرمة، هو في ظرف شديد جدا، هل يستجيب؟ هل ينجح؟ فإن صبر على الآلام ساعة، لي الدنيا كلها كأنها ساعة، فإن صبر على آلام ساعة أنجاه الله تعالى من آلام يوم الساعة التي لا تزول بلا نهاية من عذاب النار. وأن لهذه الآلام في الدنيا وأن لهذه الآلام في عذاب الآخرة في النار، ونار الآخرة في الحديث الصحيح تعادل 70 جزء من نار من نار الدنيا، وإن كانت لكافية، يعني نار الدنيا هذه كافية، لكن نار الآخرة 70 ضعف نار الدنيا. سبحان الله العظيم، حياتها تعيش في النار وعقاربها تعيش في النار، الألم فيها شديد جدا، فمن صبر على ألم ساعة أنجاه الله تعالى من آلام لا نهاية لها أبد الآباد في عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. كذلك الشهوة، من صبر عن الشهوة المحرمة يصبر عنها ساعة أعقبه الله لذات يوم الساعة بلا نهاية، خلود بلا موت، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه القصة من البداية للنهاية. يتعرض الإنسان لأمرين، لآلام وملذات. إذن العبرة كلها في أي شيء؟ في الألم واللذة. العبرة كلها في الألم واللذة. يا ترى بقى هتصبر على الآلام وعن الملذات المحرمة ولا مش هتصبر؟ ولا تستعجل الحين النهاردة موتني بكرة؟ تبيع الوعد بالنقد، الوعد ده بالجنة أو بالنصر بعد حين، تقول لسه أنا لسه هنتظر الوعد، أنا عايز دلوقتي كاش بالنقد. يبيع الوعد بالنقد هؤلاء الذين عميت بصائرهم والعياذ بالله تعالى. والفرق كما قلنا أن ذا البصيرة هو الذي على خبرة ودراية بسنن الله عز وجل، ومن هذه السنن وفي أولها وفي أعظمها وعلى رأسها سنة الابتلاء. فالله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، انظر لماذا؟ ليبلوكم، وانت لسه لا خلقت ولا الملائكة خلقت ولا شيء خلق، سبحان الله، ليبلو يعني كل هذا الخلق سابوا إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا البلاء ده هو ده السنة بقى. إذا يتفرع على البلاء كل السنن فيما بعد، سواء السنن العامة التي تشمل الكفار والمؤمنين، سنن قوانين يعني قوانين إلهية لازم تحصل، ما حدش يقدر يمنع قانون رب العالمين أبدا، قوانين إلهية تمشي تمشي. فدي سنن عامة للكافرين والمؤمنين، وسنن خاصة للكافرين فقط، وسنن خاصة أيضا للمؤمنين فقط. السنة العامة لهذه السنة ما هي؟ سنة الابتلاء كما بينا. طيب الابتلاء الآن أو البلاء الآن شديد، بلاء مبين يحدث للمسلمين الآن، يعني في كل بقاع أو في أغلب بقاع الأرض، خصوصا في الجرح الدامي والنزيف الشديد الذي يحدث في الدويلة الإسلامية الناشئة في البوسنة والهرسك، خصوصا إن رأيت عجبا في خذلان المسلمين لإخوتهم، وإن رأيت عجبا من أصحاب اللحى من الشيوخ حفاظ القرآن لم يحركوا لم يرفعوا رأسا ولم يحركوا ساكنا في هذه القضية التي حكم على المسلم، هل هو مسلم أم لا؟ فيعني الواقع مزري ومهين جدا الذي يحدث في الأرض الآن، هجمات من الوثنيين في بورما وفي الهند وفي غير ذلك وفي كوبا وفي 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 هجمات من تكاتف اليهود مع النصارى، بعضهم أولياء بعض، هجمات شديدة جدا في الحروب الصليبية الحديثة التي لم تتوقف ولم تنتهي ولم تتوقف، لأن الدولة الشيطانية الكبرى وهي أكبر دولة شيطانية عرفها التاريخ أمريكا، رؤساؤها وأكثر شعبها يؤمنون بمعركة هارمجدون، ويؤمنون بعقيدة الملك الألفي، وأن لا بد لتسليم للتمكين لإسرائيل، ولا بد أن يسلموا كل الأرض المحيطة بكل الأرض المحيطة بإسرائيل، لا بد أن يسلموها لليهود استعدادا لنزول المسيح بزعمهم، لنزول ربهم بزعمهم. هذه عقيدة البروتستانت، وهم يبذلون فيها كل شيء، والمسألة واضحة جدا عند كل من درس وعند كل من له بصيرة في دراسة الواقع، لكننا كما قلنا مستغفلون أو قل مستحمرون. فالواقع مزري ومهين جدا، هجمة صليبية شرسة جدا، إن الذي يمكن اليهود ليس اليهود وإنما هم الصليبيون بعقيدة الصليبيين البروتستانت، سبحان الله العظيم. طيب يعني إذن في بقى واقع مزري أو هجمة صليبية، هجمة وثنية، هجمة في البلاد المسمى بالإسلامية من حكامها الذين هم بين ضال وبين منافق وبين من والى اليهود والنصارى إلى آخر المدى، وبين وبين من يأس وقنط من رحمة الله وأن ينتصر المسلمون أو أن الإسلام في الأصل حق أم لا، مشكلة سبحان الله. فالواقع شديد شديد جدا، وعند دراستنا لهذه السنن إن شاء الله ستتضح كثير من الأمور، وسنستطيع بفضل الله أن نشخص كثيرا من الأمراض. والتشخيص كما قلنا في الدروس الثلاثة الماضية حول هذا الموضوع نصف العلاج. إذا نعود إلى مسألة الابتلاء، يعني إيه؟ ألم ولذة، خلاص سهلة، ألم ولذة فيها إيه دي؟ ألم ولذة، خلاص هي المسألة كلها كده من البداية، ألم ولذة. والجهاز العصبي بتاعك شغال، في واحد عنده ألم الجوع قارس جدا، واحد يتحمل نفس الألم من الجوع وأضعافه ولم يشعر بهذه الألم يتشعر بها الآخر، فابتلاءه هذا غير ابتلاء هذا. واحد عنده فورة الدم واللحم في القوة الجنسية قوية جدا جدا، فاستعمال هذه القوة يعطيه لذة كبيرة، فكيف يصغر عنها؟ واحد تاني قوته الجنسية للمرأة ضعيفة. فالمسألة بقى تتوقف على ايه؟ على مدى الابتلاء. وسبحان الله العظيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج للأخلاط التي تحمل صفات الوراثة لآبائه وأبيه وأمه إلى عهد آدم عليه السلام. كل واحد بقى له ابتلاء بحسب جهازه العصبي، حسب أمور الوراثة، وبقدر الله سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى مسألة الابتلاء خلاص حتمية، واللذة تختلف من واحد لواحد، كذلك الألم. من الناس من إن ضربته لا يشعر بألم إلا أن ترفع درجة الضرب إلى حد بعيد، ومن الناس من إن ضربته يذوب ضربة خفيفة جدا صاح وصرخ ولم يتحمل ألم ولا عذاب. يبقى المسألة كلها فين؟ الابتلاء كله في المعركة كلها فين؟ في مسألة الألم واللذة. فانتبه معي، اصحى معي عشان نفهم الألم واللذة هي كل شيء بداية ونهاية. وإن فهمت هذه القاعدة اتضح لك كل شيء إن شاء الله، وسهلت بذلك علينا دراسة السنن الربانية. أولها الابتلاء كما بينا في الألم واللذة، الألم واللذة. طيب الإنسان الله تبارك وتعالى غرز فيه قوة واستعدادا لشيء، فلذته في استعمال قوته واستعداده في هذا الشيء، كقوته واستعداده للأكل والشرب فيجد لذة في الأكل والشرب عندما يمارس الأكل والشرب، خلاص. والإنسان غرز فيه لذة الجنس والاستعداد لهذا الجنس، وبالتالي إن مارس هذه القوة بنفذها يعني يجد لذة. وكذلك الذي يحب العلم فيجد فيه قوة العلم والاستعداد للعلم فيجد لذة في ممارسته في طلب العلم والتعرف على الأمور إلى آخره. إذا المسألة بحسب القوة التي فيك. طيب دي قاعدة في اللذة، والجهاز العصبي أوضح من أن وحملية الإحساس. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تخليه يقول حس. العرب لما كان يتضرب بشيء ويكون الشيء ضربة شديدة قوية يقول حس، وإن زال يقول حس بس، فالنتيجة هل تحس منهم من أحد؟ عملية الإحساس بالعذاب وبالآلام لا بد منها حتى للأنبياء، فأكثر الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالصالحون، وكلكم تعرفون هذه الحقائق والحمد لله رب العالمين. ومن تعرض للبلاء على شدته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم بلاء وأكثر بلاء إنما تعرض له خير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تحمل آلام في من كل أنواع، وسبحان الله العظيم حمل آلاما شديدا جدا، ولكنه صبر على هذه الألم وصبر عن الشهوات المحرمة إلى أن لقي ربه وله الوسيلة والفضيلة بإذن الله تعالى. فهي المسألة لذة وألم، بس الألم بقى ربنا يقول لك تقحم هذا الألم في وفي ألم بقى اضطرارية، في ألم اختياري. فالألم الاضطراري المصائب اللي تتحدث عليك، ماشي واحد ضربك، صبرتك سيارة، أصبت بمرض ما، بميكروب ما، بفيروس ما، يعني ابتلاء قدري. المصائب ده ابتلاء إجباري يعني لا دخل لك فيه، ولكن دخلك أن تصبر على هذا البلاء. إن في بقى ابتلاء اختياري. ما هذا الاختياري؟ أن تقوم بالحج مثلا على شدة الحر وراح تحج، أيوة تحج، وتجد من المشقة، نعم، فأنت تتحمل آلاما اختيارية باختيارك أنت الذي اخترت لنفسك تحمل هذا البلاء، بس بلاء اختياري. فالصبر عليه له أجر عظيم جدا أكثر من الصبر على البلاء الاضطرار اللي مش دخل فيه. إنما البلاء الاختياري أنت اخترت أن تحج في مشقة بحسب المتأثر، وبالتالي فهنا ألم ولذة اختيارية. كذلك الذي يدخل المعركة ويجاهد في سبيل الله فقد تقحم الآلام، عرض نفسه لبارقة السيوف على رأسه وللطلقات وللصواريخ وللتعذيب ولاحتمال الأسر والآلام. شوف آلام بقى المعارك، فإن صبرت فهو صبر اختياري، أنت عرضت نفسك للقتال وللجهاد باختيارك، فالصبر عليه ساعة تدخل بها الجنة إن شاء الله تعالى. يبقى الصبر ده ممكن اضطراري، وصبر على الابتلاء الاختياري اللي احنا هنتكلم عليه أصلا هو الأهم، هو البلاء اللي هو الشدة والألام واللذة الاختيارية، والصبر المتعلق عليه اللي هو الصبر عن البلاء الصبر على البلاء الاختياري في الحج وفي القتال وفي الصوم في اليوم الحر الى اخره، والصبر على البلاء بقى بوجه عام. يبقى مسألة الألم واللذة برضو عدنا إليها مرة ثانية، دي من البداية لأنها تحكم كل شيء. هذه سنة الله عز وجل، ولن ينجو إنسان كائنا من كان من الآلام ومن الملذات. لا بد من الألم، ما لو يعرف النار إزاي إذا كانش يحس بالألم، وكيف يعرف الجنة إذا لم يشعر باللذة؟ فلا بد من الألم واللذة لكل إنسان بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. طيب يعني اذا بقى اللذة والالم ولا بد منها، انتهى الامر. اذا كلنا لا بد ان يتعرض للالم، الالم في النفس، في الصحة، في الاولاد، في المرأة، في الاهل، في الجيران، في السلطة، في الجاه والرئاسة، في العزوة وفي المنظرة عند الناس، الام يعني الام شديدة جدا يتعرض لها الانسان. طيب وكذلك في الملذات، هذه سنة الله عز وجل. فالمفروض لما بيأمرك بالقتال انت داخل على ايه؟ على آلة. فان تقحمتها فقتلت ذهبت الى الجنة، هو ده الابتلاء. يبقى يطلب منك تتحمل وتتقحم الشدة والألم، تصرخ تقول يا الله، اصرخ كيفما شئت، لكنك تثبت ولن تثبت الا ان يثبتك الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى المسألة بقى عادت الى مسألة الألم دي، لا بد منها، خصوصا الألم الاختياري الذي تختاره لنفسك. لماذا؟ لأنك عرفت العواقب، لك يقين بالعاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. هذه من سنن الله أيضا وسنتعرض لها إن شاء الله. شوف بعد نوح بقى، شوف بعد قصة نوح ماذا قال في سورة هود. فالمهم أن العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الآخرة، فمن آمن وأيقن بهذا اليقين وبهذه العاقبة، من أيقن بالعواقب وأن الله تعالى هو عنده العواقب، فمن آمن بذلك التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما عرضه المنهج للآلام والعذاب في الدنيا. لماذا؟ لأنه على يقين من العاقبة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، والنجاة من عذاب الدنيا الشديد قبل النجاة من عذاب الآخرة. كل هذا يترتب على إيه؟ تحمل الآلام ساعة، والصبر عن الملذات المحرمة ساعة، فيورثك ذلك ساعات في الدنيا، ساعات في الدنيا من اللذة، ويقيك من ساعات كثيرة من العذاب، وشوف بقى يوم القيامة وسبحان الله العظيم. هذه قاعدة وسنحاول أن نفصلها لأنها خطيرة جدا. سألت الألم واللذة من البداية للنهاية، كل منا اليوم يتعرض لآلاف من المواقف كلها ألم ولذة. يعني التاجر اللي بيغش، اللي بيغش ليه؟ عنده لذة حب الماء، يحب الماء، تحبون المال حبا جما. فلو التزم منهج الرسول عليه السلام ومش على السنة، لا مش هياخد المية جنيه دي اللي هياخدها من الغش. انا هقول بضاعتي فيها عيد كذا وكذا وكذا، اذا هيخسر مية جنيه. يبقى يعني هو صبر على الالم ده ان خسر مية جنيه. فان اتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليه ويخسر مش مهم، عوضه الله تعالى رزقا كثيرا جدا في الدنيا والاخرة. هذه بسنة الله عز وجل. يبقى تحملت الالم لدقائق، ان كنت هتكسب مية جنيه من واحد، لكن لا انا بضعت فيها كذا، فيها عيوب كذا وكذا وكذا، لانه يوقن بالعواقب ويصبر، ويصبر على الالام وعن الملذات المحرمة وعن المال المحرم. اما الذي لم يصبر يستعجل، حين النهاردة موتني بكرة، يبيع الوعد بالنقد وهو فاقد البصيرة او عميت بصيرته، هذا يقول لك لا اخذ المية جنيه، طب ده ضعف فوق المية المية، فهو مش عايز الم ان يفقد مية جنيه، يفقد الفلوس ازاي؟ ولا يريد ان يفقدها. واذا فهو ايه؟ فضل ان يلتذ بجمع هذا المال مهما كان حراما والعياذ بالله، اورثه ذلك عذابا شديدا جدا في الدنيا قبل عذاب الاخرة. لا مسألة بقى هذه بسنة الله وسندرسها تفصيلا، لاننا كلنا تقريبا الا ورحم ربي وهم كلنا لم ننجو بعد من هذه الامور. ان الواحد يجي على الالم بدل ما يتقحمه وعارف ان العاقبة للمتقين، يقول لك لا وانا مالي يا عام. تسير مثلا فتجد اثنين يتعاركان في الطريق، منهم اخ والتاني مجرم صايق فتوة مجرم وظالم، تقول انا لو تعرضت ساضرب وحتبهدل وانا مالي، مالك؟ تقحم هذا الالم. طب ليه اتحمل الالام؟ هذا مشروع امر الرسول صلى الله عليه وسلم، انصر اخاك ظالما او مظلوم. طب انا حصل لي الم، طب يعني ولا بد من الالم، هو انت حتلجو من الالم؟ ان اثرت السلامة في اللحظة دي
أصبت بعذاب شديد جدا في الدنيا قبل الآخرة، عرضك الله للفتوة، قد الفتوة ده أضعاف الفتوة، ومجرم أضعاف وأشد أكثر منه بكثير في الإجرام، وعرضك الله له ثم خذلك ولم تجد من ينصرك، من ينصرك؟ سبحان الله. فهذه من سنن الله عز وجل. إذا مسألة بقى العذاب والآلام في الدنيا استحالة أن ينجو منها مؤمن أو كافر حتى الأنبياء، استحالة، لا بد من العذاب والآلام. ضع في رأسك هذه المعلومة، لا بد من الآلام، فيش شيء، لازم عذاب وآلام. بس تحمل الآلام الاختيارية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام تجد معها عجبا كما سنرى إن شاء الله. يعني مسألة الابتلاء إيه؟ لذة وألم، خلاص يعني أكرر كثيرا لأن الموضوع هيتأسس على هذا، الابتلاء لذة وألم. وبعدين يقول لك في لذة كويسة، مال حرام اهو، او امرأة كاسية عارية، وعندك الشهوة، عندك والمجتمع موجود الخارج، والشيطان المغل المزين، والقرناء المضلون من الاصحاب، وذوق حلاوة العاجل. وبعدين يطلب منك انك تسيب المشاهد اللي انت شايفه الان النهاردة لغيب طيب منك الايمان به، ومع ضعف الايمان واليقين بقى هتعمل ازاي؟ يقول لي يا عم التزم النهارده وربنا بيغفر لي بقى، سيغفر لنا، ياخذون هذا عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، كما هو حال اكثر المسلمين اليوم. فبيتعرض للاذى ما يصبرش عن اللذة المحرم، ويجي الالم يقول لك انا مالي يا عم السلامه، يؤثر هو ما اثرش السلامه، ده واثر السلامه اللحظيه، وسيقع في العذاب الا في الفتنه سقطوا، وسنبين هذه السنه من سنن الله عز وجل. يبقى المساله لابد من اللذة ومن الاذى. خذ بقى نأخذها كده من البداية، وسبحان الله العظيم، يعني نأخذ أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتبين لنا هذا الأمر. أولا لقد شرحنا في حديث التثبيت سورة الإنسان، وبينا قضية البلاء، وإنما أعيد على وجه السرعة، سورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذه الابتلاءه فجعلناه سميعا بصيرا. بعدها إيه؟ إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. شوف الآلام، الآلام فين؟ يتحبس، مش في الكراكون، مش في الاعتقال، في الحق، في الألم فين؟ في النار، اللي هي قد نار الدنيا كم مرة؟ 70 مرة. كل ذلك صحيح، واجب الإيمان به. يبقى سبحان الله بقى، شوف يعمل ايه؟ أغلالا وسعير، ازاي؟ حبس وفين؟ في النار، عذاب شديد جدا. طب المقابل ايه؟ إن الأبرار يشربون، شوف بقى ده في النار ومتكتف، والتاني عمال يشرب، يشربون من كأس، من كأس، كأس كان مزاجها كافورا. وتنتهي انواع الاشياء في الجنه بقوله تعالى وسقاهم، في صوت الانسان يعني، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا محلول كيماوي، سبحان الله العظيم، الله اعلم به، فيش لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا عرق له ذو رائحه كريهه، فيش الكلام ده، وكل ذلك ثابت في الاحاديث الصحيحه. يبقى شوف بقى مقابل الحبس في النار، شوف النعيم المقابل ازاي. طب وده بناء كل ده اتبنى على ايه؟ على لذه والم. ايوه لذه والم، هتحمل ألم الدنيا في سبيل الله، وتثبت وتثبت نفسك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة انك تروح فين؟ في الجنات دي، أن يسقيك الله بيده. هذا معنى وسقاهم مش وأسقاهم، لأنه أسقناكم ماء فرات، المية عندك يشرب زي ما أنت عاوز في الترع والأنهار والحنفيات والطلمبات، إنما بقى وسقاهم الله تعالى يسقيك بيده، غير نسقيكم مما في بطون بين فرس ودم، فيسقيك بيده، دي وسقاهم يعني بيده سبحانه وتعالى وعز وجل، دي اخر الاشهر. يبقى النتيجه ايه؟ تصبر للحكم، طبعا نصبر، طب الحكم القدري في الابتلاءات في المصائب وفي الزوجه وفي العيال وفي الاهل وفي الفلوس وفي والحكم الاختياري برضو الشرعي، تصبر لحكم ربك، الحكم القدري والحكم الشرعي، وبعدين سياتيك الحكم الجزائي، تصبر لحكم ربك، ولا تطع منهم آثما او كفورا الى، وبعدين التشخيص بقى كله هو اللي انا قلناه برضه، يعني المعنى السهل اللي قلناه هو في صوره الانسان بعينه وبتمامه. فقال تعالى ان هؤلاء يحبون العاجله، حين النهارده موتنا بكره، مش عاوز يصرخ النهارده ولا يتعذب ولا يتبهدل النهارده، انت كده نجوت من الالام وقاعد مبسوط قوي تتمتع، كلا، انها دقائق، بل سقطت في الالام الشديده في الدنيا قبل الاخره، والله يعلم وانتم لا تعلمون. دي قضية لا يمكن أن ننساها. فإذا تقحم الآلام أخي الكريم مهما كانت، طالما أن الرسول أمرك بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يبقى العبرة هو إيه؟ أن نتحرى الأمر الشرعي، هي دي المسألة العمدة، أن نتحرى. الرسول قال ولا لا عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا أم لا؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالثبات على الأمر الشرعي، في آلام، أي نعم في آلام، لكن أول ما تدخل هي بداية بس عند الابتلاء فقط، لكن بمجرد أن تبدأ الدخول في الآلام بعدها لا تشعر بها إن شاء الله تعالى، وسنرى لذلك أمثلة كثيرة. يبقى المسألة الابتلاء يميز بقى فين المؤمن وفين الكافر. المؤمن آمن بالعاقبة في الدنيا والآخرة، آمن بذلك، نعم إذا يصبر خلاص. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا. أولا في بداية الأمر عشان نتكلم بقى مسألة الألم واللذة، أنا بألفش هذه سورة الإنسان نقرأها صباح كل جمعة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، عاوز ملذة بسيطة النهاردة تحرمه لذات ولذات في الجنة، ويريد أن ينشئ من آلام يسيرة فيسقط بذلك في آلام لا نهاية لها ولا طاقة له بها ولا يموت فيها ولا يحيا. فهي هو دي القضية. فشوف بقى خذ الأمر من البداية للنهاية، بداية الدنيا ونهاية الدنيا. ففي هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فجاء ينظر إليها أي جبريل وإلى ما أعد الله لأهلها، فرجع إليه تعالى فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمرها سبحانه وتعالى فأمرها فحجبت بالمكاره اللي هي الجنة، المكاره الآلام يعني تصوم في عز الحر وتحد في الحر وتنفر في الحر، الآلام بقى حجبت بالمكاره. ثم قال ارجع يعني يا جبريل ارجع إليها فانظر إليها، فجاء فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وإسناد هذا الحديث صحيح. وكذلك في مسألة الجنة بالتمام والكمال، يبقى لما المسألة بقى مسألة النار ومسألة الجنة، النار حجبت بماذا؟ بالشهوات يعني الملذات العاجلة، تاخدها تنزل النار، هو دي الابتلاء. والجنة حجب بالمكاره، تدخل المكاره وتتحمل الألم العاجل تلاقي نفسك فين؟ في الجنة. يبقى هذه هي البداية. انظر بقى شوف حياة الناس تستمر ازاي على هذا الأصل، وكيف تختم بفتنة الدجال الكبرى، وسنرى تفصيل ذلك بإذن الله. أيضا في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام، يعني 500 سنة نعم قبل الايه، وليس ذلك دليلا على انهم افضل من الاغنياء، لا هو بس ما عندوش مال يتحاسب عليه. شوف بقى اللي صبر في الدنيا على الام الفقر، شوف النتيجة ايه، يدخل حتى قبل من هو افضل منه بكثير يدخل قبل الجنة بنصف يوم. يبقى ايه الدنيا دي كم سنة هتعيش انت كم سنة، وخمسمائة سنة دي من ايام الدنيا، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فاين من يدرك هذه الحقائق؟ وكذلك روى احمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه واول ثلاثه يدخلون النار، فاما اول ثلاثه يدخلون الجنه فشهيد وعبد مملوك، ما حلتوش حاجه، عبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعه ربه، وفقير متعفف ذو عيال. ايه الكلام ده بقى؟ هو اللي انا بقوله من بدري، يعني هو ده اللي عايزين نوصله للناس. شهيد يعني تقحم الأهوال وذاق الآلام، ضرب الدماء ويموت ونساء وتنكح من بعده وأولاد يصيرون أيتاما من بعده، وشوف ويخرج من بيته ومن التكييف والتلاجة والمأساة إلى القتال في سبيل الله ويتقحم هذه الآلام، وقد يموت جوعا وعطشا، قد يضرب وقد يقع في الأسر ويعذب، يفعل في أي شيء. ففعل كل ذلك لله عز وجل يوم يكون اول الناس دخولا للجنة، يبعث في الجنة والناس يحصل لها اهوال، شوف اهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، والتاني قاعد منسجم او في الجنة. ده غير بقى الخصال التي هي للشهيد وهي الستة واكثر الناس يعرفونها والحمد لله رب العالمين. الذي يعين الان شهيد وبعدين عبد مملوك بيذوق المرار، بيذوق المر والالام الشديدة في الدنيا، عبد مملوك انسان كمثلك، ولكن الله تعالى قدر له ان يكون عبد مملوكا لاحد من الناس، فعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مش يقول بقى ليه ربنا قدر عليه هذا وخلي الإنسان زي يتحكم فيه، لا هو رضي بقدر الله عز وجل وبشرع الله، فلم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه. المسألة اللي أنا أركز عليها الآن النوع الثالث من آية الجنة، وفقيرا، شو بقى يتحمل ألم إزاي، متعففا، مش دوشنا كرشاه هات 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 هات، ذو عيال يعني أبناؤه يطلبون منه، ينظرون إلى أصحاب القصور والسيارات الفارهة واللحوم اللي طلع الرائحة من كل الشبابيك والنوافذ، ينظرون إلى النساء الكاسات، ينظرون إلى المتاع في الدنيا، يضحك لنا هو فقير متعف وما يسألش حد أبدا ويضرع إلى الله عز وجل ويصبر، فقير متعفف ذو عيال، ضغط العيال شديد جدا، كل ذو عيال يعرف هذا المعنى ويعرف ألم طلب العيال. لا تجد ما يغنيهم ولا تجد ما يطلبونه، فأنت تتألم بشدة، خصوصا إن كنت تسكن بجوار غني إلى آخره. فقير متعفف ذو عيال، شو بقى ده من أول الناس يدخلون الجنة. ده معناه إيه؟ صبر على ألم، الألم اللي هو إيه؟ ما هو فيه إجباري وألم اختياري. الألم الإجباري بالقدر لأنه صار فقيرا، فصبر عليه اختيار، كان يستطيع أن يطلب ويطلب ويسأل ويستشرف، لكنه إيه؟ تعفف. شو بقى الصبر على الألم؟ برغم إيه؟ ضغط الأولاد وحاجة الأولاد، فتعفف، فمن أول الناس يدخلون الجنة. سبحان الله العظيم. إذا المسألة برضو عادت إلى الألم واللذة، والصبر على الآلام والصبر عن اللذات المحرمة. يعني الدنيا دي كلام فارغ خالص، في وقتها وفي رتبة متاعها وفي درجة عذابها إذا ما قرنت في الآخرة. كذلك تجد ما يتعلق بمسألة الألم واللذة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، إلى آخر الحديث. الذي يعنينا هنا مسألة الألم واللذة. إيه الضعفاء يعني؟ وسقطوا الناس وغرتهم، لم يستمتعوا بالجاه والرئاسة، لم يستمتعوا بشهوات الدنيا، هم ضعفاء الناس، ومع ذلك كانوا موحدين، يعني بالشروط الأخرى بقى المعروف. كثير من الضعفاء هم أول الناس دخولا للنار، لكننا نتحدث عن أكثر سكان الجنة وعن أغلبهم، إنما هم من الضعفاء بشرط أن يكونوا من الموحدين الثابتين المثبتين على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكذلك من الأمم السابقة. يبقى هذا هو الذي يهمنا الآن. يبقى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. لماذا؟ مسألة الصبر على الألم، سواء الألم الإجباري الاضطراري أو الألم الاختياري. كذلك في حديث أنس وحديث صحيح يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا الألم واللذة، المنهج بيقول له لا ده حرام ما تاخدوش، والجوع شديد وطلب العيال أشد، الشيطان بيقول له قدامك الحرام اهو، رشاوي كتير والسلقات كتير والمال بغير سخط، يقول له لا، فيصبر على الآلام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل فيقول: كالقابض على أي شيء، على الجمر، يعني الألم كأنه ماسك حتى النار بأيديه. هذا هو الذي ذهبنا إليه، هو ده أصل الابتلاء يا أخوانا. نحن في غفلة شديدة جدا ومستغفرون بل مستحمرون، ابتعدنا عن الدين ابتعاد. لا وإيه يقول لك إيه؟ الإسلام ما فيش فايدة بقى، ما احنا بنصلي كويسين اهو، ولا يدري انه من أجل الجهلاء. يبقى الصابر على دينك كالقابض على الجمر، هو نفس المعنى الذي ذهبنا إليه والحمد لله رب العالمين. كذلك في الحديث عن عتبة، هو حديث بإسناد الحسن، يقول: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة. شوف بقى الكلام، يجر على وجهه، بتصعب على وجهه كده في الشمس من يوم ولد إلى يوم يموت، لحقر ذلك يوم القيامة، بس بشرط أن يكون هذا في مرضاة الله عز وجل. ايه بقى قاعد كم سنة يتعذب؟ 60 100 سنة؟ طب بغير نهاية ابدا الاباد خالد فين؟ في هذه الجنات. ويرى هذا العذاب مش يجر على وجهه بقى، ده يوم تقلب وجوههم في النار، ده السمك المشوي شوية يمين وشوية شمال، قلبه كده يحرق ده، روح حرق له ده، هطع العينيه وعلى بقه اشتغل اهو، تقلب وجوههم في النار. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. تخيل الانسان يكف النار عن وجه بيديه، يكف النار عن وجه بأي شيء، لأن مناطق الإحساس والإحساس يتمركز في مسألة الوجه. انظر إلى شدة العذاب في البدن، في الكتف، في الصدر، في مناطق الجسم مختلفة، فلا يجد ما يدفع به العذاب عن أعضاء جسده إلا وجهه اللي هو حر فيه. ربنا يسيبونه كده يوم يضع وجهه على النار عشان يريح كتفه شوية وصدره شوية من العذاب والألام. فين عذاب الدنيا هنا؟ هذا هو البلاء. الناس فاكر ربنا بيعبث، حاشا الله عز وجل، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يا سبحان الله، في آية سورة الهود: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بعدها في نفس الآية: ولئن سألت، يعني لما تقول للذين كفروا في بعث وفي حساب، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مبعوثون بعد الموت، موت إيه وبتاع إيه؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون بعد الموت، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ده مش دليلين ربنا بيعمل إيه سبحانه وتعالى؟ بلاء والابتلاء. أشوف العذاب يوم القيامة وانظر إلى العذاب هنا، ومسائل يعني لا إله إلا الله. كذلك هديلك مثل اخر عن الجنه، يعني هقول لك ايه عن الجنه، اقص عليك القران كله او الحديث كله، بديلك مجرد امثله فقط. فقل هذا الحديث مثلا عن الجنة هو في المشكاة رقم 5637 وهو صحيح وفي صحيح الجامع أيضا. لو أن ما يقل ظفر في الجنة بدا ظفرك بس، لأنت لو أنت من أهل الجنة نسأل الله أن نكون جميعا كذلك، لو أن ما يقل يحمل يعني ظفر ظفر بس في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وهذا حديث صحيح. ده ما يستاهلش انك تتقحم الآلام في سبيل الله وان تصبر عن الآلام. هو ده الابتلاء، هذا هو الابتلاء. يعطيك شهوة شديدة جدا للنساء وفقرا مع هذه الشهوة فلا تستطيع الزواج، ويعطيك المرأة الزنا سهل جدا وميسور، ولذلك يقول لك اوعى فتمتنع وتقبض وتصبر وتقبض على دينك كالقابض على الجمرة، وعندئذ يمتعك الله في الدنيا قبل الآخرة. فإن أماتك قبل أن تستمتع في الدنيا متعك بالحور العين في الآخرة، فأين لك بالحور العين وقد وقعت في الشهوات ولم تصبر على الآلام ولم تصبر عن الشهوات والملذات؟ فدي من سنة الله عز وجل. فلما تقول اللي حصل في الفلبين أو البوسنة أو هرسك للمسلمين من زاوية دراسة المسلمين كمسلمين، ده موضوع شوف سنة الله بقى تعالى في الابتلاء، وده كان مثل في سنة العامة الرئيسية. لما تقول كفار بيعمل ايه، ده سنة تانية، فالمسألة كلها بتتفرع. فلا تستعجلن، لا تستعجلن على هذه الدراسة. انظر الى شكل اخر من اشكال النار، صورة من العذاب موجودة في النار، وهو من حديث ابن عباس رواه احمد والترمذي ايضا صحيح. لو ان قطرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة واحدة من الزقوم. فالناس مش عايز يصبر النهاردة، لا يصبر ازاي؟ ده عايز ياكل عيش سخن مفقع كده جاي من امريكا وهو ثمنه الاسلام، اسلام ايه بتاع الغي؟ عايزين عيش قمح وزاد دجال. ما امريكا دي زاد دجال، سنعلم الان هي جزء من الدجال. مش عايزك ان فيش دجال، حديث الدجال متواترة، لكن على شكل هو الدجال بس. ما هو في البداية ما هي المسألة كده، عذاب وآلام وملذات، يدي لك الفقر ويدي لك الحاجة سهلة ايه، فتاخدها عشان تقول انها مش قادر اصبر تروح بعدها النار، تصبر تروح الجنة. طب ما يحصل في الدنيا من البداية للنهاية، وسنرى ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. نأخذ في النهاية بقى قضية الدجال. يبقى دي البداية، ادي الجنة وادي النار. والنار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، والاحاديث في ذلك صحيح. ما هي نهاية الامر بالنسبة للناس في اخر الزمان؟ يبقى شوف البداية ايه، هي مسألة اللذة والألم. خذ بقى في اخر الزمان عن الدجال، ما الذي يحدث عن الدجال؟ على منوال ما ذكرناه. والذي يحدث الآن هو على شاكلة ما سيكون في الدجال، ولكن الذي في الدجال على أشد ما تكون فتنة اللذة والألم. يبقى الابتلاء ده مستمر، اللذة والألم، اللذة والألم، اللذة والألم، يا ترى تصبر ولا لا، والجنة والنار وهكذا، والجزاء بعد الشرع، اللذة والألم، اللذة والألم تكون على أشدها فين؟ في فتنة الدجال. فخذ الآن مقتطفات سريعة كده عن الدجال. أولا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ده اللي أنا عايزه، أنا مش هشرح الدجال النار بس، ولكني أخبرك بماذا؟ معه جنة وإيه؟ ونار. خلاص يكفيك هذا عن الدجال. فجنته نار وناره جنة، هو ده اللي احنا عايشينه النهاردة. أمريكا دي على شاكلة الدجال، ما تزرعوش القمح، والعراق زرعت قمح يضربوا القمح محصول وهكذا، فيش قمح. لماذا؟ عشان معاه جبال الخبز زي الدجال برضه، عشان يضغط عليك اكفر اترك الاسلام خذ الخبز. ونحن في دعه وفي طرف ومساكنه ومتاركه نستمتع. شوف بقى الفطار بتاعنا ايه النهارده، فول بقى بالزيت اللي مش عارف الحر ولا الزيت النفط ولا بتاع، والعيش بقى والتحابيش والطرش، يقول لك انا ده استراحه بس، وبعد كده الشاي والحاجه الساقعه يا سلام، ولسه بقى هيقعد في الغدا ياكل في الغدا، والعشاء كذا عمال ينوع ونقل. هذا ايه الظروف الصعبة دي؟ ايه العيشة الناكد دي؟ اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب، واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تعرف الاجابة. يبقى الدجال معه جنة ونار، وانظر الى فتنته الشديدة جدا. تجد الانسان يضعف لانه يبعث او يخرج الدجال عند حالة للمسلمين شديدة جدا من الفقر والعوز، ويجي معاه نهر جنة من مية ونهر كله نار، جنة النار معاه جنة النار، ولك انا ربكم ما تصدقوش ليه؟ مع الجوع شديد، الالام شديدة جدا، تصبر عن الالام برضه؟ لا خلاص اصدق الدجال، ولو اضحك كده عليه يروح حاططني في الجنة بتاع، اول ما يقع في الجنة يجدها ايه؟ نار. كما سنرى. في رواية الثانية عن حذيفة أيضا في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، تشوفه مية بيضة يعني عذبة بتمشي، مية فرات، ده رأي العين بالعين بس. هي دي الفتنة والله العظيم. ما هو مش متاع الغرور؟ إيه الغرور يعني؟ هو الغرور يعني إيه؟ يعني إيه الغرور يعني؟ يعني طبقة لكي بيضاء من فوق وتحت بلاك أسود، هو ده الغرور في اللغة العربية وفي الشرع أيضا. حلاوة تحتها مر، هو ده الغرور. زي ما بتعطي للطفل برشامة مسكرة هي من جوه علقم، هو ده الغرور. فالدجال كذلك، أقول لك رأي العين، شوف كده بالعين نهر كله مية حلوة، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد يعني منكم هذا الرأي، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. طب ازاي تخش بقى؟ غمض عينك وط رأسك كده، ما تخافش. ليه؟ الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام: اتقحم الألم اللي شايف النار هي بعناية. انظر الى الصوفيين الآن يجدوا خرقة مثلا قد ايه اتحط كده، ثم قام الشياطين بالأحوال الشيطانية، مش كرامات، أحوال شياطين من تلبيس إبليس، ولك أنا شوف أنا الحيطة إلي فوجدتها قد عقدت، دي كرامات بقى، أنا شفت بعيني. قالوا النبي مين؟ أنا شفت بعيني. أما الله عرض على الدجال يعمل إيه؟ الغساء، ألف مليون غساء كغساء السيل، إلا ما رحم الله عز وجل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الموحدين يا مع الدجال نار وجنة، وأنت عطشان جدا وعندك آلام العطش شديدة جدا، ومع ذلك يقول لك لا تشرب من النار اللي فيه المية، وإنما أقبل على النار اللي فيه النار. طب إزاي؟ أغمض عينيك وتأطئ رأسك واشرب، ستزيده إن شاء الله ماء باردة، بشرط أن صبر هذه الثواني، شوية ثواني بس، صبر ثواني. يقول له أنت، يقول له لست ربنا، إن ربنا ليس بأعور، أنت ناقص، أنت حادث تسير على الأرض، الذي خلق السماوات والأرض يسير على الأرض، وأنت تتكون من أبعاد وأجزاء، ولا تطلع أن تغادر الأرض، تحتاج عندك نقص وحادث، عندك كل المسائل دي. تبقى ربنا ازاي؟ وربنا له الكمال كله وله الجمال كله، والكمال في الجمال، وربنا ليس بأعور، فأنت أعور لست ربنا. ويقرأ بين حاجبيه كاف فاء الراء، يعني كف أو كافر، فالمسلم يعرفها. بس ازاي بقى؟ العطش شديد والمية حلوة والنار شديدة قوي، يقول الرسول لك لا، اصبر وطأطئ رأسك، أغمض عينيك واشرب من النار، حالا ستجد ناره قد انقلبت إلى إيه؟ ماء بارد. هو ايه يعني؟ مبسوطين قوي؟ طب ما هو ده اللي احنا عايشين، ما قلنا عايشين النهارده، بس على اشد ما يكون بقى في الدجال في النهايه، عند نهايه الزمان وعند اقتراب الزمان. كذلك في حديث النوات بن سمعان: ياتي على القوم، ده الدجال، خلي بالك انا بقول بس عن مقتطفات، ده حديث طويل جدا صحيح مسلم ايضا، فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر. الدجال مطرت مطر، شوف الفتنه بقى. انا شفت بعناية، بقى اللي شاف حته الكونه كده خرقه، قال لك انا شفت بعناية بركات، ماذا يا سيدنا الحسين، امشي يا وهاب يا ابن الكذا، انت وهو شفت بعناية كل مش عارف ايه، ويستجيبون له. خلي بالك، فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت، يعني البهيمه بتاعته لا طويله قوي، اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصره. البهيمه تلاقي ايه انتفشت وكبرت قوي كده لما ايه امنوا بالدجال، ما هو دعوهم فاستجابوا له، فقال السماء مطر على الناس دي فمطرت، والسريحه بتاعتهم ايه بقت ايه حاجه من فتنه اللذه بقى العاجله اهو، شوف اللذه، وهو يعلم انه دجال، انما معاه خوارق بقى، خوارق لزوم الفتنه، سبحان الله العظيم، ليست معجزات وانما هي خوارق، وخصوصا احنا عارفينها اصلا، الموحدون يعرفونها من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم، فتروحوا عليهم سريحتهم اطول ما البهيمه يعني اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصره، ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قول ابدا انت الدجال ولست ربنا، فيردون عليه قوله انصرفوا عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم. يقول لك الله، انت قلت له لا، طب اديك افتقرت بقى وخدت الالام الشديده جدا في الدنيا، هي دي الفتنه بقى، يا ترى تصبر ولا لا؟ ما انت عايز كده، ادي لك عسل اقول لك كل، انت استجبت الامر انا اوديك الجنه بقى، يا سلام. طب ما انت جعان والعسل ده كويس وطعمه جميل جدا، هتقول لا في ايه المساله؟ فين الالام؟ الذلة والضعف والتاني القوة والصلابة. مطلوب منك أن تكون معبدا لله عز وجل بهذين المعنيين. إيه المعنى الأول؟ ألا تبدي مقاومة لأمر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ما تقاوموش أبدا. الرسول قال لك يمين يبقى يمين، اقعد يبقى تقعد، قم تبقى تقوم، تقحم الألم تقحم الألم، هو ده المسألة، أدي العباد، هو ده الخضوع. وبعدين تكون قويا جدا مهما زاد الألم، لما تحقق فيه القوة والصلابة الثبات على هذا الخضوع. خضوع لأي شيء، على شيء تفعله تحدث لك منه آلام. لماذا؟ لأنك تعبد الله، يعني تخضع له تمام الخضوع ولست كارها لذلك، وإنما على حب كامل. وهو ده العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. يبقى لو خدت ومسألة العقل، إيه العقل بقى؟ هي نفس المعاني دي والله. ما هو العقل؟ إيه العقل يعني؟ شيء بيكتف فرملة. العقل إزاي فرملة السيارة؟ العقل ده الفرملة بتاعتك. طب إيه الهواء؟ معاه الفرملة فكت خاص. فرمل المرملة ساب، ده الهواء. خلاص كل اللي على مزاجك بقى تعمله. تصبر عن اللذة ليه؟ أصبر عن اللذة ليه؟ متع يا عم، متع نفسك النار. واستغل الشباب وافرح بشبابك والدنيا حلوة. طب وبعدين الألام؟ آخد ألام ليه؟ وأنا هحط نفسي في الألام ليه؟ ده ناس فقريين يا عم. وهكذا. فعادت المسألة كلها إلى اللذة والألم. فهذا الهوى مفيش فرمال، إنما العقل. تعقل لي بيديك حتى اركب الجمل واقفا هكذا يقول عربي لأخيه. يبقى العقل ده فرمالة، هو ده الفرمالة. فمطلوب منك أن تستعمل الفرمالة. إزاي؟ اللذة دي محرمة، تدخلني النار، لازم أفرمل نفسي عن النار. إيه الكلام؟ وهكذا. يبقى المسألة شو بقى الدجال وفتنة الدجال؟ عظيمة جدا فتنة الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم منها. شوف لما يعدي يقول لا أنت مش ربنا، أنت الدجال وأنت وأنت، يقوم يسيبهم ممحلين في منتهى الفقر ومش معهم أموال ومنتهى الشدة. هو ده الابتلاء. ما الابتلاء إيه؟ حسب الناس يتكلم يقول أمانهم لا يفتنون. طب ما هو ده يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي قلناه في خطبة العيد. طب ما هو ده القضية، على النار يفتنون. نعم، فتنة النار هي دي العذاب الحقيقي بقى. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كنت مستعجل قوي على لذة الدنيا ومستعجل مش قادر تصبر على الآلام، طب ذوق الفتنة بقى النهاردة. كنت مستعجل، هذا اللي مستعجل بيه اهو. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فلا بد من الفتن. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا انهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني الفتنة تظهر الصادق من الكاذب. ايه الفتنة؟ ان تتعرض هي للذة والألم، اللذة المحرمة والألم الشرعي. هتقول لا مش عاوز ألم وتترك الشرع فتدخل النار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهكذا. انظر إلى أيضا من حديث النواسي بن سمعان في صحيح مسلم عن الدجال. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام. قوم، عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من الدجال يعني. أنا بقولك اختصار. فيمسح عن وجوههم، والعلماء فيها أقوال كثيرة في المسح عن الوجوه. خذ المعنى على ظاهره فهو أسهل. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يعني استحمل الألم الشديد اللي أصابك ده. الدجال عدى عليك قلت له أنت دجال، فقال ما فيش مطر وصرت فقيرا وصرت ممحلا ما حتكش حاجة تتدور جوعا. اصبر اصبر، أنت تركتك في الجنة كذا، وأنت تركتك كذا، وأنت مكانك كذا، وأنت ربنا يعدلك كذا، وأنت فلان أنت في الجنة في كذا. هذا يحدث في آخر الزمان. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو أي المسيح عليه السلام كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يعني خذهم إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم يأجوج ومأجوج يعني على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، تخلص البحيرة يعني. ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. البحيرة دي كان فيها مية زمان. ده حاجة، ده حيتان دول ولا يجوز ومأجوز. والعياذ بالله تعالى. ويحصر، هو ده الهدف ده. يعني انا بقول كم ده عشان العبارة دي. ويحصر نبي الله عيسى، يحصر يقع في الحصر في الطور مع فقر شديد وعطش وجوع شديد. هو ده اللي عايز الجنة. ويحصر نبي الله عيسى. مش انت مش قادر تصبر على الفقر وتقول انا اعمل ايه يا عم، لو مشيت على الشرع بتاعك ده ما مش نافع ورايح ولا جاي. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم. الرأس اللي كان بيرموه في الأضاحي دي من كثرة اللحوم، ولكن الرأس أنا فاضل الرأس النهاردة ارمي عام ارمي. يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. تبقى خير أحسن 100 دينار لأحد الصحابة. انظر إلى قيمة الدينار عند الأصحاب، كان يشتري قد إيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. الرغبة هو إيه؟ طلب الواسع من الله عز وجل والأمل الواسع في الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف يعني إيه؟ الدود يعني، في رقاب يأجوج ومأجوج لغاية لما الحديث طويل. بقى الحديث طويل الذي يعنيني الآن الشدة التي يتعرض لها عيسى عليه السلام ومعه الموحدون في الطور. هي لذة إيه؟ برضو ألم ولذة. إيه الألم واللذة؟ هو الابتلاء. إيه الابتلاء؟ السنة الرئيسية الكبرى والأكبر والتي تتفرع عليها كل السنن، ألا وهي الابتلاء. بس في ابتلاء بقى للكفار وابتلاء المؤمنين وابتلاء عام وهكذا. من أيضا من قصص الدجال يقتل رجلا واحد ولا يمكن إلا من رجل واحد. شوف الفتنة، يقتله صحيح ده من اللي بيحيي ويميت هو الله، كما فتن النصارى بالمسيح يقول لك يحيي ده يبقى دجال يا عم، لو ما كانش والله يبقى دجال، هكذا يقولون خصوصا الارثوذكس، يقول لك كده يبقى دجال. دجال ليه؟ يقول لك ده احيا وامات ازاي؟ طب ما هو الدجال برضه سياتي في اخر الزمان ويحيي ويميت ولكن مره واحده، سبحان الله العظيم. فيقتل رجلا واحدا، الرجل ده ايه؟ اعظم الناس شهاده عند رب العالمين، يخرج فتى جميلا جدا فارعا من المدينه ويقول له انت كذاب، انت الدجال، انت كذا. وبعدين المسالح بقى اللي هم الحرس والشرطه بتوع الدجال يحاولوا ان يفتكوه ويفتكوا به، ثم ياخذونه الى ماذا؟ الى الدجال. فيقول له، يقول له لا ابدا لست ربنا وانما انت الدجال، وانما تقول له طب اقتلك، يوم يقتله فعلا. يقتله ازاي بقى؟ يطرحه على بطنه ثم يركب المنشار يشق نصين ثم يمشي بين جزلتيه، يعني يقطعه حتتين كده ويمشي الدجال كده، وبعدين يقول له قم، فيقوم متهللا يضحك سبحان الله العظيم ويقول والله ما ازددت فيه كالان الا بصيره، او يعني ما يعني انا الان اشد بصيره مني من ذي قبل، يعني الان انت الدجال تاكد لي 100%. ثم يقول للناس، يقول لكل الناس ايها الناس لا يسلط على احد بعدي، مش هيقتل الا انا، ما يقدرش يقتل حد فيكم. فيحاول ان يقتله مره اخرى، فيجد رقبته قد غطيت او حجبت بنحاس شديد جدا جدا، صلب الى اقصى درجه، فلا يستطيع ان يخترق هذا النحاس. فيغتاظ الدجال فياخذ بقوائمه بيديه وبرجليه ويلقي به، فيتخيل انه القاه في ناره، واذا بهذا المؤمن العظيم يلقى في جنه الرحمن عز وجل. هو ده بيد القضيه، هذا هو الذي يحدث الآن من أمريكا وأوروبا، والضغط الشديد جدا وضغط الغني المكرم على الفقير الصابر هو من ناحية المنزل. فأنت هتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصدقه بقى؟ مش هجيب لك أنا مسائل حاجة حلوة قوي كده وتتلذذ لما تصدقها، لا ده لازم فيه آلام، ده لابد من الآلام بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. يبقى إذن الإخوة الأعزاء مسألة الألم واللذة هذه لا يمكن أن نغفلها أبدا. انظر مثلا في بئر معونة، غزوة بئر معونة، رجيع وذكوان وبئر معونة ورعل، الغزوة دي لما ذهب واحد من هذه من أبطال هذه الغزوة واسمه حرام بن ملحان، هو كان خال أنس بن مالك، كان خال أنس، أنس رضي الله عنه، يعني هو حرام بن ملحان سبحان الله العظيم، لما ضرب ضربه يعني هو راح يقل الناس القرآن ويبلغهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم ايه استمعوا اليه واومأوا الى صاحبهم يعني اي ليضربه، فانفذ طعنته فيه، يعني نفذت طعنته من ظهره الى ايه الى صدره. اول ما راى ان الطعن ماذا فعل؟ ماذا فعل لما راى انه قد طعن؟ اخذ الدم، اخذ الدم وجعل يمسح به وجهه، ينضح بدمه على وجهه وراسه ويتهلل ويقول الله اكبر فزت ورب الكعبه. هذه البطوله، انتوا ضربتوني وسيحت دمي ده انا رحت الجنه، ده انا فزت خلاص، ضمنت اني في الجنه، لانه من خصال الشهيد انه مع اول دفقه من الدم يرى موقعه من الجنه ويرى الحور العين ولا يشعر بالضربه الا كوخز الابره، دوب شكت ابره كده. ولذلك يقول الله عمال يتكلم، وانت لو جالك بس رمح ولا طعنه ابره بس خش فيك سنتي هتستملع الدنيا صراخا، اما عند الشهاده الذي تقحم الالام لله انجاه الله من الالام فلم يشعر بالطعنه الا كوقدة الابره. ودي مساله بقى لابد ايضا نرجع الى مساله المقبل والمدبر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، يا ايها الذين امنوا اذا في سوره الانفال اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متعرفا للقتال، يعني هياخد مكان يكون احسن شويه في القتال، او متحيزا الى فئه ينضم الى جماعه المؤمنين عشان يقويهم، يعني خطه عسكريه، اللي يعمل اللي ما كانش دول فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ده مين بقى؟ ده اللي وليهم باذن دبره. اما الذي يتقحم الالام، انظر الى الشهيد البطل الذي يتقحم الالام لانه من جند الله وجند الله لا يغلبون وان جندنا لهم الغالبون، فكيف تدبر امام عدو الله الكافر النفل النجس؟ تدبر ازاي؟ فاقبل بقوه وبشجاعه لانك من جند الله. والمساله هزار، تدخلت خلاص زحفا وانت من جند الله، هو من جند الشيطان، فكيف تعطي جند الشيطان دبرك؟ هذا لا يكون. فاللي بيعمل كده من اكبر الكبائر ويدخل النار، ولو ضرب يشعر بالضرب الشديد جدا. اما المقبل الذي تقحم الالام وصبر على الالام تكون النتيجه والعاقبه فوريه والله العظيم، فلا يشعر بضربه السيف الا كوخزه الابره. هذا المقبل، هذا اللي بيتعود الفكر، هذا الابتلاء، يتعرض لالم يتقحم الالم ويصبر عليه فلا يجده الما بفضل الله عز وجل. الشرط بس كده زي سيدنا ابراهيم، لما ذبح ولدان، يعني هو ما ذبحوش، ده حققت العملية فصدق الرؤيا خلاص. يوم ربنا يقول له طب انا اعذبك ليه وانا غير عذابك يعني، ده خد بقى فديناه بذبح الى اخر الايات. هي نفس المسألة، ان هذا هو البلاء المبين، يدي لك حاجات ولك اعملها، عملها فيها الام، بس ربك هو اللي هو اللي قالك اعمل، تدخل فلا تجدها الاما، يخففها الله عليك ويثبتك الله في تحملها. ده غير بقى العاقبة في الدنيا الا ان يتوفاك قبل ذلك، لان الدنيا حقيرة حقيرة. ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم في قمة البلاء، خير بعد ذلك في اخر حياته بين ان يعطى ملك الدنيا وبين ان ما عند الله، فاختار ما عند الله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، لا يمكن ان نشرح هذا الموضوع بغير ان نضرب مثالا ساخنا داميا الان، لابد لنا من هذا المثال. ما هو هذا المثال؟ هو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله، امر الله تعالى بالقتال فلم نلتزم في العصر الحديث الذي نحن فيه وتركنا الجهاد. ليه؟ ابتعادا عن الالام. نحارب امريكا واسرائيل برضو، ابتعدنا عن الالام. لماذا؟ عشان نستمتع النهارده، حين النهارده موتني بكره. بعنا الوعد بالنقد، لا حول ولا قوه الا بالله. كانت النتيجه ايه؟ ما هي النتيجه؟ هو ما نحن فيه الان. فاكبر سبب للواقع المزر المهين الذي يعيشه المسلمون الان انما هو ترك الجهاد، والادله على ذلك كثيره جدا كثيره جدا. ما تفرق المسلمون الا لانهم تركوا الجهاد، ما افتقر المسلمون الا لانهم تركوا الجهاد. سنن الله تعالى في الكافرين غير سنن الله تعالى في المؤمنين، لهم سنن ولنا سنن. هناك لما بيكفروا فتحنا عليهم ابواب كل شيء، انما انت هنا لما بتعمل لا بتضرب ضرب عنيف جدا في الدنيا والاخره، غير بقى الكافر، او ضرب عنيف هنا لعلك ان تفيق. هذه هي السنه، سبحان الله العظيم. فناخذ مثالا على مساله القتال. الجهاد في سبيل الله له مراحل. الاول ايه؟ كفوا ايديكم، يعني جاهدهم به جهادا كبيرا، اي بالقران بالدعوه يعني، وهو الذي نراه الان. بعد ان صار اهل السنه والجماعه قله مستضعفه في البلاد المسماه بالاسلاميه، قله مستضعفه، فلا بد من اخراج الناس الى الاسلام الصحيح، حتى لو اتت ضربه اليهود والنصارى ولن تاتي في هذه الحاله باذن الله، ان اخرج الناس الى الاسلام الصحيح، او لو جاءت ضربه المنافقين والمجرمين والظلمه والطواغيت فيتحملها 1000 بدل ما واحد بس يتحمل الضربه لوحده، لان المؤمنين انا قله مستضعفه. فالحل هو هذه الفتره الاساسيه، كفوا ايديكم واخرجوا الناس بالدعوه الحقيقه وبالدراسه العميقه الى الاسلام الصحيح. هذا هو المطلوب الان، هذا هو المطلوب. ان دعوه العلمانيه الكافره المرتده تجد استجابة عند كثير من الناس. لماذا؟ لأن الرجال قد استشرى، لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل. والمسألة يعني لا وقت لها. العبرة في مسألة الجهاد، المرحلة الأولى كفوا أيديكم، وبعد ذلك في مرحلة سورة الحج كما جاء في السورة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله أهم ذل. يبقى دي بقى المرحلة الثالثة، أذن للذين يقاتلون، من قاتلك فقاتله. طب ما فيش حد بيقاتلك، اعمل له ايه؟ دي المرحلة الثالثة بقى، والتي جاءت في سورة التوبة. وعن هذه المرحلة اقرأ لك الايات على عجالة نظرا للظروف الشديدة، واعتذر بشدة، يعني اقرأ لك الايات على عجالة في مسألة الايه، الايات التي امر الله عز وجل ان نقاتل فيها وان نثبت على الجهاد. مش حاجة اسمها مسالمة للكافرين اب، كلا والف كلا. الاوامر التي كانت في عهد في اواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي المرحلة الثالثة. فإن تفاقرنا وصرنا ضعافا الآن، فمراحل الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتسع لكل هذه الظروف. ولذلك أقول لكم إن المرحلة اللازمة الآن هي كفوا أيديكم وأسعوا في دراسة الإسلام الحقيقي وأخرجوا الناس إلى الإسلام الصحيح. عند ذلك سيأتي الفتح من عند الله وسيأتي الأمر من عند الله عز وجل. وبعدها نعود بقى إلى التمكين تاني وإلى الأمة المسلمة والقتال على مستوى الدولة المسلمة. فانظر إلى هذه الآيات. أولا في الأمر بالقتال والجهاد في سورة التوبة في آية الخامسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى المسألة أمر بالقتال، هي القتال. هو الأشهر الحرم انسلخت ولا لا؟ تفعاد النبي عليه السلام لسه ما انسلختش، يبقى خلاص هي دي المرحلة الثالثة. يبقى إذا في قتال، مش بقى بيقتلني بس، كلا كلا كلا، لابد أن نهاجم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فلما تركنا الجهاد دخلوا علينا هم الأبواب وهزمونا شر هزيمة كما هو حديثه الآن. بقادة جهلاء لم يعرفوا للإسلام طريقا، وصاروا مع العلمانية الكافرة تحكموا في البلاد العربية والإسلامية الآن، فتركنا الجهاد فكان ما كان وما نحن عنيه الآن. لما الأمر من عند الله واضح في سورة التوبة، في سورة التوبة أيضا آية 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يهود النصارى حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، فلا يتوقف القتال حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فهل ده حاصل؟ إذا لابد أن نقاتل ما أحان الله في 33 من سورة التوبة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن اتقيت الله فالنصر من عند الله عز وجل، فقاتل المشركين كافة. ولك يا عم انا مش قده، انا ايه اسالم كان بديفيد استسلم عشان ما يضربونيش. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك مش هضربوك؟ من قال هذا؟ في الساعة اللي عملت بها واستسلمت سقطت في العذاب الشديد والله العظيم بسنة العليم الحكيم، كما في قوله تعالى ومنهم من يقول اذني ولا تفتني. ساعة ما استعدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعصى رسول الله ولم يذهب مع رسول الله اخبرنا الله علم الغيوب فقال الا في الفتنة سقطوا، يعني هو تجنب حفرة عمقها نص متر انه هيطلع مع رسول في الحر عليه الصلاة والسلام، فسقط في حفرة عمقها مليار متر. الا في الفتنة سقطوا، هذه بسنة الله عز وجل. فانت بتبتعد عن الكافرين وعن وجد الكافرين عشان تتقي شرهم؟ كلا وقلبه كلا، الكافرين مش هيسيبوه. من الذي قال ذلك؟ الله علمه الغيوب. وذلك الامر واضح واضح، لا نكف عن القتال ابدا. وفي الآية 14 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم. طيب كذلك في الآية 36 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في 24 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إذا كان الفخفاقة بتاع الدنيا دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تكون نتيجة ايه؟ فتربصوا. بالله العظيم يا اخي الكريم لما ربنا يقول فتربصوا يعني هزار يعني عبثا يعني حاشا لله، تربصوا يعني حدين على دماغنا، وده اللي حاصل في الواقع المزري النهارده. في الآية 41 أيضا من سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لو كان إلى آخر الآيات. في سورة في الآية أيضا 44 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما فيش استئذان هنا، ما فيش استئذان. لماذا؟ آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا باللذة والألم، باللذات في الجنة وبالآلام في النار، آمنوا بذلك. نعم آمنوا بذلك، إذا ما فيش استئذان عن الجهاد أبدا أبدا. كذلك في الآية 11 بعد المئة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله العظيم، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله طبعا لا احد، فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. يبقى المساله امر بالقتال مستمر لا يتوقف ابدا. في 23 بعد المئة من سوره التوبه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم، ابدا باللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك من الكفار، ده على مستوى الدوله الاسلاميه مش على مستوى الافراد، وليجدوا فيكم غلظه تاني واعلموا ان الله مع المتقين. واذا كان الله معنا فمن علينا؟ الان لو امريكا وقفت معاك هل تتوقع ان تهزم؟ اذا كان امريكا وقفت معاك هناك في السعوديين يقولون انهم موحدين، قال لك اذا جه بوش ننام في الحوش، يعني اصابتكم الطمأنينة لما واليتم بوش عدو الله الشيطان الاكبر في هذا الزمان على شكلة الدجال تماما. ان لله وان اليه راجعون. في 93 بعد المئة من سورة البقرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدونا الا على الظالمين. دي بقى مرحلة، شو المرحلة بقى اللي هتيجي بعد كده؟ في نفس الآية في سورة الأنفال في 39 نفس المعنى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين انظر كله. هذا الفرق بين الآيتين، لأن هناك فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين، كان لسه المرحلة الثانية، إنما هنا يقول ويكون الدين كله لله، فإن كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال 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 في كل مكان. وأيضا في سورة النساء في 74 فليقاتل في سبيل الله الذين يشون عادة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يعني حتى تقتل الأول مش نشعر ضعيف وحتى ما تقتل الأول فيقتل في هذه الآية فيقتل أو يغلب فسوف نتي أجر عظيم. 76 من سورة النساء الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشطر أولياء إن كيد الشيطان كان ضعيف. في 15 من سورة محمد فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإن يتركم أعمالكم. في 15 من سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه آيات تبين لنا الأمر العظيم بمداومة القتال والجهاد. هذه المرحلة اللي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لو تركناه إيه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث الإخوة الأعزاء؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أمر مفزع شديد جدا لو تركنا الجهاد. انظر في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. زي اللي حصل النهاردة: أرادتم بالحاجة دون من الآخرة فما متاع الحاجة دون في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. احنا الآن لا ننفر، ما بنجيش. يعذبكم عذابا أليما. فين هنا طبعا في الدنيا، لأنه قال: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فنحن الآن وقعنا في العذاب الأليم في الدنيا، وجاي تقول لي إيه الذل اللي احنا عايشينه ده؟ وفي سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. لتنفقوا في سبيل الله، تعني لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا زي ما حصل النهاردة بالنسبة للبوسنة والهرسك، إن خذلناهم ولم ننفق المال لنصرتهم فالعذاب الأليم جاي في الدنيا هنا قبل الآخرة. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا إله إلا الله، تنفق الذهب والفضة وإخوتك في البوسنة والهرسك يحدث لهم ما يحدث، وأنت في بلد بفضل الله سمحت لك أن تقوم بجمع الأموال، وسمحت أن تصل أموال إلى هناك، ووقفت موقفا حسنا إلى حد ما هو لا يليق أبدا بالدول الإسلامية لكنه أحسن من غيرها بكثير. فالمال إذا يصل إلى هناك، طب مستني مستني عايز خطب عصماء، عايز خطب حماسية نارية عشان طلع الفلوس؟ من غير كده ما تطلع شيء. كما قال تعالى: قبلني إن لله وإنا إليه راجعون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تهديد شديد جدا لترك الجهاد بالفلوس وبالنفس. تقول لي: ما انا هروح اجيب فين؟ لما عندي من قدره، والقدره مناط التكليف. طيب ماشي، عندك فلوس ادفع المال، والصناديق كلها اليوم مخصصه للبوس، مش اليوم بس وبعد اليوم الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا باذن الله تعالى، كلها مخصصه لاخواننا في البوسنه والهرسك. اخوك يضرب تقطع عيناه، تنتزع اسنانه، يعتدى على امه واخته وزوجته وابنته امامه، تقتل الاطفال ويلعب بالرؤوس الكره. الصربيون الكافرون عباد الصليب هناك يتلعبون برؤوس اطفال المسلمين الكره. هل ده ربنا ما قالهولناش في الوعيد؟ قالوا طبعا. قالوا فين؟ يا الله، كيف ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا مش عارف اسمها قريبك، ولا ذمه ولا عهد ولا عقد ولا كلام من فيش الكلام ده بيحصل ابدا ابدا. لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه. سبحان الله العظيم. يرضون في الآية الأولى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. شرب آيات الله ثمن الكلام فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يكون في مؤمن إلا ولا ذم. يبقى يظهر عليكم خلاص، لا يشوف أراضة ولا أي حاجة. يعمل فيك إيه اللي حصل في البوسنة النهاردة؟ هو نفسه اللي حصل في الأندلس، هو نفسه اللي حصل في الفلبين، هو نفسه اللي حصل من الوثنيين في بورما الأركان، واللي بيحدث من عصابات الوثنيين أيضا في كشمير وفي كل بلاد الأرض الآن. سبحان الله العظيم، ايه اللي عايزينه من رب العالمين اكتر من كده؟ لما يظهر عليك ويغلبك هيعمل فيك كده، يستبيح البيضة، ما استطاع الى ذلك سبيل، انما انت عايز تثير السلامة واتفاقيات ومعاهدات. معاهدات مين؟ معاهدات مين؟ التاريخ كله اثبت غدرهم، والقرآن قبل ذلك اثبت غدرهم، فكيف نأمن لهم؟ ان لله وانا اليه راجعون. وفي سورة الصف يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. فاين اموالكم ايها الاخوة الاعزاء؟ اين اموالكم في سورة البقرة في سياق القتال في 95%؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. يبقى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تفسر خطأ، وإنما معناها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إن تركتم التبرع للجهاد والقتال في سبيل الله فقد أهلكتم أنفسكم، إن لم تصبروا على تقحم الآلام فقد أهلكتم أنفسكم، فألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الناس بقى واخدينها غلط، هيسيب الدين كله؟ لا عم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا عم، هيتضرب عليه وش ضربه كده يا عم ارتقوا بايديكم الى التهلكه. والايه ليست في هذا المعنى. غثاء، غثاء كغثاء السيف، غثاء هذا وقع المسلمين المسلم اليوم. وفي سوره التوبه في الايه 14 وهكذا، وفي فتربصوا حتى ياتي الله بامره. وفي المائده في 54 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. ايوه نعم، هيعيشوا فين؟ هياخدنا احنا الاول، هيبهدلنا احنا الاول، يعذبنا على عذاب شديد الا تنفر، وبعدين يجيب قوم غيرنا بقى. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآن وألينا اليهود والنصارى في نفس السياق، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ خايفين من عذابهم وخايفين من ضربهم؟ أنت معناه كده نجوت منهم؟ كلا، بل سلمت نفسك لهم. وهذا هو الذي يحدث الآن. إسرائيل الآن بيقولوا إيه؟ بيقولوا كان بدي مجرد حاجة هدنة بس وليست معاهدة، استعدادا لغدرتهم المتوقعة والتي نبدأ إليها الباحثون والدارسون وعلم الغيب عند الله. نسأل الله تعالى أن يضربهم وأن يدمرهم جميعا وأن يهلك الظالمين بالظالمين وأن لا يسلطهم على الموحدين أبدا. كذلك أيضا من سورة البقرة 218، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وللحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لأن الموضوع طويل جدا. بقية هنشوف ربنا أخبرنا عن الكافرين هيعملوا فينا إيه. ولا زمان قتلونكم، والثانية ولم ترضى عنك رضا النصارى. تحتاج إلى دراسة عشان تفهم الدنيا ماشية إزاي حتى تبع ملتهم. أما الحل إيه؟ وإيه تبعت أهواءهم خطوة خطوة واحدة واحدة كده لغاية لما توصل تبقى يهودي أو نصراني. هي المسألة كده. أما الموحد إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما الغير الموحد أذلة على اليهود والنصارى. الآية بتقول كده، السياق في سورة المائدة، أعزة على الموحدين. هذا الموضوع، هذا واقع المزر المهين الذي نعيشه الآن. ما المخرج؟ أن نتكاتف جميعا، من درس الإسلام فليتكاتف مع إخوته لإخراج الناس إلى الإسلام الصحيح، ولا أمل بغير هذا أبدا. موضوع له بقية طويلة في مسألة وعد وعيد الله عز وجل. والحديث بقى إذا تبعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. والله وده كفاية، ليس ابن عمر كفاية أو ذلا لا ينزعه، مش هيطلع ابدا حتى ترجعوا الى دينكم. اذا الذل ده هيخلص امتى؟ يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ حتى ترجعوا الى دينكم. كيف نرجع الى ديننا؟ ان يقوم من فهم الاسلام الصحيح باخراج من استطاع الى الاسلام الصحيح. دعوة دعوة والاستمرار ليل نهار حتى ياتي الله بامره. هذه القضية. فالواقع اللي بيعيش الان، يعني انا لم برضو قلت الشيء اللي جهزته يدوم مسألة اللذة والألم، وهي عظيمة والحمد لله وسنة الله تعالى في الابتلاء، إنها مسألة القتال بالذات وما يتعلق به والتهديد ربنا والقدر. قدر في إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى في القتال ده إيه؟ تسعى نذكره إن شاء الله. مستقبل كافرين هيعملوا معانا إيه؟ مذكور بالتفصيل في كتاب الله عز وجل. سنة الله تعالى لما قالوا إيه؟ لما فرح المخالفون من قعدوا بخلاف رسول الله وكرهوا، يبقى فرحوا بالإيه؟ مساكن ترضونها، فرحوا إن يقعدوا في الثمار وفي الظلال وفي الظل وفي التكليف، وكرهوا إن يدفع الفلوس يبقى هيريح جسمه ومش هيدفع فلوس، وكانوا هنجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وبعدين ومش بس كده، وقالوا البهدله بقى والنكد ده احنا مش اولا تنفيره في الحر. قال لهم بقى انت نجوت من التعب ده من البهدله دي ومن العرق بقى والتسلخ انت نجوت من ده؟ قل نار جهنم اشد حرا. سبحان الله، دي سنه من سنن الله سندرسها باذن الله تعالى، وسندرس الكتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا الام يعني وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا من اللذات يعني وهو شر لكم. عارف بعدها قال ايه؟ قال ولا يزالون، الايه اللي وراها يصلون كان شر الحرام في هذه الايه، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولن يستطيعوا ان شاء الله. هذا هو تفسير ان استطاعوا، معناه ان شاء الله لن يستطيعوا باذن الله، انما هيقاتلون باستمرار. والايه اللي وراها ايه بقى؟ اللي امنوا وهجروا وجاهدوا هم دول اللي يرجون رحمه الله. مش انت قاعد في التكليف وفي الظلال ولا شأن لك بالإسلام إلا الصلاة شكلا بس، وتقول ربنا هيرحمنا. أنت كده ترجو رحمة الله. طب إيه اللي عملته عشان ترجو رحمة الله؟ اللي بيرجو رحمة الله المجاهدون، والجهاد الآن على أشده بالدعوات ليل نهار. بتحضر كم درس من دروس العلم؟ كم درس من دروس العلم؟ بتتعلم علم قد إيه؟ ولا شيء. ولو واحد قال لك شوف بتاع الطاقية والسواك ده وشوف اللي راكب الفضاء، طب أنت بتلبس جرافطة بألف جنيه عملت بيها إيه؟ استمتعت يعني بما تستمتع به آلاف الأسر من المطحونين وبسرقة أموالهم في غيبة شريعة الله. إيه اللي أنت عملت؟ أنت اللي رحت القمر؟ أنت اللي صعدت الفضاء؟ العلماني المرتد الكافر؟ أنت اللي صعدت الفضاء؟ واللي بقى ساقط ايه ده هو اللي ما صعدش. طب ما انت اتكلمت عملت ايه؟ يقول لك المحجبه دي ها، يقول لك انا زعلت قوي بقى المحجبه دي تكون رائده فضاء. طب يعني ولادك اللي هم الكاسات العيات او كل الزانيات هم دول بقى اللي يعني هيبقوا رائدات فضاء؟ ومن اللي فرض؟ هل رب العالمين فرض على المراه ان تكون رائده فضاء؟ تجد مسلمين يصلون يعطون اذانا صاغيه لدعاوى العلمانيه الكافره المرتده. يا سبحان الله العظيم، المساله نتجت نجاح. لابد من الدراسه العميقه المستمره حتى نخرج الناس الى الاسلام الصحيح، والا فالواقع مزري ومهين جدا. ولابد ان ننفق والا سيخذلنا الله عز وجل تبرعا بغزاره جدا. كل الناس ما عادش لنا بقيه، مرته جاهد ايه بايه؟ يقول لك بصحته. طب ما فيش بقى وسيله لجلب الصحه، فماذا تعمل؟ ادفع الماء، معيش غير جنيه، ادفع باريزه ربع جنيه. هذا جهاد في سبيل الله، وما النصر الا من عند الله. مش مالك اللي حجب النصر، وانما النصر عند الله عز وجل. ولكن اثبت لله انك صادق في الجهاد في سبيله، وانك تحب الجهاد في سبيله. ايها الاخوه الموحدون، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء، ومن قدره العزيز الجبار المتكبر على فعل ما يريد، وتيقنوا انه سبحانه الان معنا يسمع ويرى. تيقنوا انه ما سلط الصربيون على المسلمين في البوسنة والهرسك على معاصيهم وبسبب ما قدمت ايديهم ما سلطهم الا بقدره عز وجل. وما امتلك الكافرون سلاحا يضربون به المسلمين الا بقدر الله. ليه؟ لقد استمعتم بعض هذه العود وبعض هذه الحقائق. وما امتلكت امريكا القنابل النووية ولا اليهود ولا يهددون الا ليؤدبوا الجبناء من الذين هم غثاء كغثاء السيل. تيقنوا من هذا، كل ذلك بقدر الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لقسف بهم الارض، ولو شاء الله لاتى بالفتح او امر من عنده، لو شاء ذلك لنصرنا واعز دينه. فالامر كله لله. ما الذي عليك؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تيقنوا ان الجبار الان معنا يسمع ويرى، وأنه أرحم بأهل البوسنة والهرسك من أنفسنا. يكفينا ذكرا لرحمة الله في البوسنة والهرسك كي لا يشمت الشامتون الكلاب. يكفينا ذكرا لرحمة الله أنهم برغم هذا التعذيب وبرغم ما عانوه من تاريخ عصيب تحت العلمانية الكافرة والشيوعية القارصة والمعتدية إلى أبعد درجات الحدود، كيف ثبتهم الله على إسلاما، وكيف هم الآن عزل بغير سلاح يقاومون الجيش الرابع في اوروبا ولا يزالون على الاسلام. ولو تنصروا لرفع عنهم العذاب، ولو مؤجلا ولو مؤقتا، وبعد ذلك يدخلوا عذاب نار جهنم. فبما ان الله ثبتهم ولا يزالون على الاسلام حتى الان برغم ما يحدث، هذا قمة الانتصار، هذا من انواع الانتصار، والادلة على ذلك كثيرة جدا. فلا يشمت احد برحمة الله، هم ثابتون حتى الان على دين الله عز وجل وعلى الاسلام، ولم يكفروا ولم يتنصروا، وانما الضربه دي فوقنا ونذير لنا احنا. يحاك بنا اكثر من هذا؟ امريكا وبوش وكارتر وريغان متدينين جدا بالتدين الفضفاض بتاعهم، يعتقدون عقيده الملك الالفي، وانه لابد من سحق المسلمين وتسليم مصر والسعوديه وسوريا وليبيا والسودان والعراق وكله، هو التنصير على اشد الان في البلاد الاسلاميه والسلطه الان لامريكا في البلاد الاسلاميه. افيقوا ايها الناس، افيقوا ايها المستغفلون، ان لله وانا اليه راجعون. ادعوا ربكم وانتم على يقين من ان الامور لا تزال بيد الله عز وجل. ولو اراد لخسف الارض بامريكا، ولقد اثبت لنا ذلك في العام الماضي في الزلزال اللي اصاب الكباري، برغم الاستعداد والاساسات وفي منتهى البساطه في لحظه. فربكم هو القهار، هو الجبار، وهو معكم الآن يسمع وراء، فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم ألهم الأمة أمر رشدها، اللهم ألهم الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اسلب الظالمين هذا الإمهال، اللهم اسلب الظلمة هذا الإمهال، اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر، اللهم أثلج بذلك صدور الموحدين، واشف بذلك قلوب الموحدين يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات متسترات طاهرات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة والكوارث المفجعة. اللهم أثلج بذلك صدور المعذبين من الموحدين. اللهم اجعل الدولة لإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم اجعل الدولة لهم، واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، وأعز من أعزهم، وأذل من أذلهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اخلفنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم. رحماك بالموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، اللهم رحماك بنساء الموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، رحماك 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 يا أرحم الراحمين، رحماك يا رب السماوات والأرض. لقد آمنا أن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن العزة عزتك، وأن القدرة قدرتك، وأن الملك ملكك، وأن الملكوت ملكوتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن القدرة قدرتك، وأن القدر قدرك. فقدر على الصرب يوم نحس مستمر، واجعل الدائرة لإخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم انصر الموحدين في كل مكان، واقض على عدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذ الموحدين بما فعل السفهاء منهم، اللهم لا تؤاخذ الموحدين بما فعل السفهاء منهم، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، اللهم أخرجنا من هذا الواقع المزر المهين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك خصوصا عند بيتك الأقصى. اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، وأذن بإراق دمائنا هناك. اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك. اللهم أذن بتدمير اليهود، واجعلنا ممن يدمرهم، واقسم لنا شهادة في سبيلك هناك. إننا نرجو رحمتك، نرجو رحمتك فارحمنا، نرجو رحمتك فارحمنا، ونخشى عذابك فلا تعذبنا. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.